أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان الكلام في الكبر، وقلنا إن الكبر يجتمع ويشترك مع العجب في تعظيم النفس، ويختلف الكبر عن العجب في أن الكبراء من الصفات الإضافية، فهو يحتاج إلى متكبر ومتكبر عليه، بخلاف العجب فهو استشعار النفس بالعظمة، سواء وجد شيء في الخارج يستعظم عليه أو لا يوجد. إذن الكبر يتضمن العجب وزيادة، كلاهما فيه تعظيم للنفس، قد يكون على استحقاق أو غير استحقاق، ولكن يفرق الكبر عن العجب في أن المتكبر يرى نفسه أفضل من شيء آخر. اليوم إن شاء الله نتكلم في أقسام التكبر، ثلاثة أقسام. القسم الأول التكبر على الله، القسم الثاني التكبر على رسول الله وأنبيائه، القسم الثالث التكبر على سائر الناس. وخطورة هذا القسم وفق الدرجات الثلاثة التي ذكرناها. أول قسم هو أعظم في الخطر والخطورة، التكبر على الله. لذلك الآيات الكريمة نصت كثيرا على هذا القسم. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يتكبر على عبادة رب العالمين، سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا. هذا القسم الأول من التكبر على الله كان لنمرود، وادعى الألوهية، وكان لفرعون فادعى الألوهية. وسبب هذا القسم من التكبر، التكبر على الله، هو الطغيان والجهل، وهو أفحش أنواع الكبر. ينقل إن الله عز وجل لم يبتلي فرعون بالمرام، ما ابتلى بالمرام، إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى. من فوائد المرام أن الإنسان يستشعر ضعفه وقلة حيلته. وفي نقل آخر إنهم طلبوا من فرعون طلبا لعله أن ينزل من السماء قطرا وغيثا ولم يستطع، فذهب إلى الصحراء يتضرع، قال: إلهي لا تجعلني في حرج وخجل أمام الناس. فهو في قرارة نفسه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن مرجع القسم الأول من الكبر وهو التكبر على الله إلى الطغيان والجهل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى ورأى الأمور ماشية والخيرات موجودة والسلطة عنده الأموال عنده يطغى ينسى ربه والعياذ بالله. لذلك هذا القسم الأول أفحش أقسام الكبر، تكبر على الله، لأن مرجعه إلى الجهل والطغيان. القسم الثاني التكبر على رسل الله وأنبياء الله، ومرجعه إلى الترفع عن الانقياد إليهم. يستصغر النبي والرسول والإمام. قال تعالى: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني هؤلاء لهم ميزة علينا. إن أنتم إلا بشر مثلنا، حالكم حالنا، ليس لكم أي مزية علينا. فإذا مرجع التكبر على رسل الله وأولياء الله هو ماذا؟ أن لا يرى لهم مزية وخصيصة. فيرجع إلى الحقد والحسد. القسم الثالث هو التكبر على سائر الناس من غير الأنبياء والأولياء. يستعظم نفسه ويستصغر ويستحقر الآخرين. هذا أيضا داء عضال يؤدي إلى مخالفة الله سبحانه وتعالى، إذ أنه من المهلكات العظيمة، وقد يؤدي إلى الصد عن الحق والإعراض عن الحق تبارك وتعالى. هناك حديث قدسي عظيم يقول الله عز وجل: والعظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته. كبرياء صفة من صفات الله عز وجل المختصة به، ليست صفة مشتركة، خاصة بالله تبارك وتعالى. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، أقسام الكبر. الفصل الآخر الذي يذكره المحقق النراقي في جامع السعادات درجات الكبر. هذا الكبر والعظمة والترفع موطنه ثلاثة أشياء: القلب والفعل واللسان. الدرجة الأولى أخطر درجة، وهو التكبر قلبا وفعلا ولفظا. الدرجة الثانية أدنى، التكبر قلبا وفعلا لا لفظا. الدرجة الثالثة أدنى وهي التكبر قلبا لا فعلا ولا لفظا. تفصيل ذلك القسم الأول، الدرجة الأولى التكبر قلبا وفعلا ولفظا. التكبر قلبا يعني يستقر تعظيم النفس في داخل النفس، يستقر في نفسه أنه أفضل من الآخرين في قرارة نفسه، إذا يجلس مع زملائه مع أهله مع إخوانه يرى نفسه أحسن منهم، هذا موجود في قرارة نفسه أنه أفضل منهم. الأمر الثاني ينعكس هذا على أفعاله، يعني إذا يأتي يرفع يده، كان أيام دراستنا واحد يجي قبل إيد المرجعية سلم قبل إيد المرجعية غصبا عنك بكرة تقلدني، يعني يرى نفسه شيئا، هو ما ملتفت إلى نفسه عند جهل مركب. كيف يعني من قال لي؟ قال أنا كان عمري 12 سنة كنت أدرس معالم الدين وأفهم وذكي، وشيخ فلان جيد، احنا ما احنا محظوظين مثلك. مرت الأيام قال تتباحث وياي في جامع المدارك، قلت لي لا احنا نقبل إذا المرجعية كيف بعد ما يصير. والله كل عام. ثم مرت السنون أخذ لا يفهم شيء، يقرأ ما يفهم، جاءني قال شيخنا أنا ما أفهم شيء. قلت ما دام أنت الآن تقرب نفسك أن أنت ما تفهم شيء، هذه نعمة الله من عليك بها، أنت أصابك الغرور قبل إيد المرجعية وكذا، لكن الله الآن تلطف عليك وأنعم عليك يوم شعرت أن أنت ما تفهم. أيام ما كنا عزاب كان جاري أحد المؤمنين من المتدينين يعني، فمرض، قال شيخنا المرض رحمة حتى الإنسان ما يشعر بالغرور ويعتد بنفسه، أحيانا واحد يحضر الدرس ما يفهم، كل ما يحضر ما يفهم، يشوف بس لحية الأستاذ تتحرك وما يفهم شيء، هذا جيد حتى يتوسل إلى الله ويتضرع إلى الله أن يلهمه وما يصيد الغرور والتكبر. إذن القسم الدرجة الأولى أن يستشعر العظمة في قلبه، هذا أولا، وأن ينعكس ذلك على أفعاله، يتعامل يا الناس بتعالي بحركاته يبين انه شايف حاله، وبعد وحتى في اقواله بعضهم انا شفته يقول انت تعرف تتكلم من؟ اعرف انت تتكلم يا منو؟ الله 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 الله. لا بأس، ماذا مو هذا بحث جاد، لكن نجيب لكم نكتة واقعية تغيرون جو، يعني تغيير جو. كان عندنا أحد العلماء الله يرحمه توفى، لكن هذا مال مزاح يمزاح، وفي شيخ ثاني أيضا ذاك أهل المزاح، اثنينهم أهل مزاح واثنينهم محصلين. فهذا الشيخ قال لصاحبه أنا أريد أروح المكتبة أشتري كتب، الجي آي نشتري كتب، نروح. راح دخل المكتبة قال عندك كتاب الأسفار؟ قال نعم. قال شيخ فلان انزل دورة الأسفار، كتاب الأسفار، دفع الأموال، قال احمله، حمل الأسفار، أخذ تاكسي، قال ضعه في سيارة، أخذها في السيارة، وصل البيت قال ضعه في المكتبة، خلها في المكتبة. قال شيخ فلان تعرف أنا ليش جايب منك إياي؟ قال لا. قال حتى لا تنطبق علي الآية كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا لو قال هذا الكلام وفي قرارة نفسه أنه يرى نفسه أفضل من أخيه، هذا مشكل جدا. هو أراد يتلاطف وياه بهذه الطريقة، ولكن في ناس يقولها من قرارة نفسه. إذن هذه هي الدرجة الأولى، التكبر قلبا وفعلا ولفظا. الدرجة الثانية، التكبر قولا وفعلا دون اللفظ. إذا يتكلم يتكلم بأسلوب المتواضع، نحن لا نصل إلى مقامكم، أنتم بحمد الله وصلتم إلى درجات عاليات وكمالات متعاليات، ولكن مثلا في حركته، في لباسه، في طريقته، عند خيلاء، عند ترفع على الآخرين، مثلا لما يجلس ما يأكل وياهم ترفع، يستشعر في داخله العظمة والكبر، فموجود عنده الكبر قلبا وأيضا موجود عنده الكبر فعلا، لكن في اللفظ لا، في الألفاظ لا يسيء إلى الآخرين ولا يترفع عن الآخرين. هذه الدرجة الثانية الأدنى. الدرجة الثالثة، أن يكون الكبر مستقرا في قلبه دون فعله ولفظه. يعني في كلامه مع الناس لا يوجد ترفع وتكبر، في أفعاله وسلوكه مع الناس عادي ما عنده تكبر، لكن في داخل نفسه يشوف نفسه أذكى من الآخرين، يفهم أكثر من الآخرين، مؤمن أكثر من الآخرين، يتعبد أكثر من الآخرين، يعني يرى نفسه متميزا على الآخرين. هذا خطير جدا. ولكن بما أن هذا التكبر والعجب موجود في نفسه وما انعكس على فعله وما انعكس على لفظه، قابلية زواله أسرع من الدرجتين الأولتين إذا انعكس على فعله وانعكس على لفظه. ناجى الله عز وجل موسى عليه السلام، يا موسى ائتي إلى مناجاتي ومعك خلق أنت أفضل من. فتفكر موسى، هل يوجد شخص أنا أفضل من؟ تأمل تأمل لم يجد إنسانا. قال لعل هذا الإنسان في آخر حياته يقوم بعمل صالح ويكون أفضل مني. قال إذن أنا كيف أناجي الله وقد طلب مني أن يكون معي خلق أنا أفضل منه؟ مشى مشى فوجد كلبا أجرب، فأخذ الكلب الأجرب، قال هذا كلب نجس العين وأنا إنسان طاهر أطهر منه، إذن أخذ الكلب الأجرب في مناجاتي مع الله. مشى مشى تأمل في نفسه، قال لعل هذا الكلب يقوم بعمل يكون أفضل مني، فكيف أدعي أنني أفضل من هذا الكلب؟ فترك الكلب وذهب إلى مناجاة الله عز وجل. الله عز وجل خاطب موسى عليه السلام، يا موسى أين الخلق الذي أنت أفضل منه؟ قال يا ربي لم أجد خلقا أنا أفضل منه. قال وأين الكلب الأجرم؟ قال يا رام قلت في نفسي لعله يقوم بعمل فيكون أفضل مني، فكيف أدعي أننا أفضل منه؟ فجاء النداء والجواب، يا موسى لو جئتني وجئت لمناجاتي بالكلب الأجرم لمحوتك من ديوان النبوة. يكفي أن أنت في قرارة نفسك تعتقد أن أنت أفضل من هذا الكلب، تنمحي من ديوان النبوة. وهذه مشكلة الكثير من الناس، يعتقد في قرارة نفسه أنه أفضل، أفضل من فلان وأفضل من علان. أيها الأخوة أيها الأحبة، أحيانا هذا تذكره في اللسان والكلام هذا سهل، لكن استقرار في القلب هذا صعب. حتى المتكلم أنت يمكن تدرس هذا الكلام لكن تعيش في واقعك صعب. أخوة من خلال التجربة رأيت بأم عيني وعاشرت ناس كان من أهل صلاة الليل يقول أطل سجودك لا يطل وقوفك أمام الله وبين يدي الله عز وجل، وإذا به يصير شيوعي ويشرب الخمر ويزني. ورأيت أناس كانوا والعياذ بالله يرتكبون الكثير من الفواحش في أواخر أيام حياتهم، تابوا توبة نصوحة فمن الله عليهم بأمور كثيرة كالتشيع المهين وأن يموت وهو في وضوئه وفي جهاد ويدفن عند الأئمة عليهم السلام. هذا اللي يشير إليه ملا عطية، فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار، منهم نصارى والسعن سواهم أنصار. مولى أبو ذر الغفاري كان منهم. أنت ما تدري هذا، أنت تشوفه كافر ملحد حربي، في لحظة واحدة يميل قلبه، سمي القلب قلبا لتقلبه، في لحظة واحدة يصير مؤمن. جاء رجل الإمام الصادق عليه السلام وأسلم على يديه، قال يا ابن رسول الله أمي نصرانية أدعوها إلى هذا الأمر لكنها كبيرة في السن. قال أحسن إليها وبر بها. يقول أحسنت إليها. قالت يا ولدي أراك قد تغيرت كثيرا، هل رأيت نبيا؟ قال لا، ولكني رأيت وصي نبي وأوصاني بك خيرا. قالت يا ولدي علمني دينه. قال قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهدت الشهادتين وخرجت روحها آخر اللحظات، الله من عليها. وذاك المجتهد، مجتهد هذه يذكرها الشيخ المظاهري في كتابه عوامل السيطرة على الغريزة في حياة الإنسان، ويذكرها أنها حصلت للسيد الإمام الخميني، وفي نقله أنها حصلت للسيد محمد رضا القولبيغاني رضوان الله عليهم. يقول أحد زملائه من المجتهدين في حالة احتضار فذهب لعيادته، ذهب لزيارته في حالة النزع والاحتضان وهو مجتهد، قال كيف حالك؟ قال الله ظالم. استغفر الله. قال كيف الله ظالم؟ قال نحن درسنا مع بعض، أيهما أذكى أنا أو أنت؟ قال أنت. أيهما أكثر جدية أنا أو أنت؟ قال أنت. أيهما أكثر كذا وكذا أنا أو أنت؟ قال أنت. قال كيف أنت تصير مرجع وأنا ما أصير مرجع؟ ثم قال أحضر القرآن. أحضره القرآن، فتح القرآن فبصق في القرآن ومات. هذا فقيه مجتهد، هذا عاقبته نتيجة ماذا؟ تعظيم النفس والاعتداد بالنفس والعجب والتكبر على الآخرين. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فصل. علاج الكبر علما وعملا. الكبر كالعجب، فجميع العلاجات التي ذكرت في معالجة العجب أيضا تنفع في معالجة الكبر، لأنه مرجع الكبر والعجب إلى استعظام النفس. فما ذكر لعلاج العجب ينفع في علاج التكبر، وما يقابل التكبر هو ماذا؟ التواضع. إذن هناك علاجات وهو علاج عام يعم الكبر والعجب، وهناك علاج خاص بالكبر لأن الكبر فيه متكبر ومتكبر عليه. طبعا مرجع الكبر إلى شيء زايد، وهو ماذا؟ وهو الحكم بخيرية النفس على الغير، وهذا مرجع إلى الجهل. كيف مرجع إلى الجهل؟ لأنه من أين أعرف أن أنا أفضل منك في الواقع؟ هذا يحتاج إلى حسن العاقبة والخاتمة. ما حد يحرص حسن العاقبة والخاتمة، أن تجزم أنك خير من فلان وعاقبتك حسنة وأفضل من هذا بعد خروج الروح من البدن. فمرجع التكبر إلى الجهل. كيف تجزم بأن فلان خيرا منك وأفضل منك والكل مشترك في الانتساب إلى الله تبارك وتعالى؟ لذلك ورد في صفات المتقين فهم لأنفسهم متهمون. المؤمن لا يرى نفسه أفضل من الآخرين، يرى الآخرين أفضل من، ومرجع رؤيته إلى خيريته على الآخرين إلى الجهل والسفاهة. فلعل الآخرين عندهم من خفايا الأخلاق ما ينجيهم، ولعل لديه من خفايا الأخلاق ما يسقطه في نار جهنم. لذلك ورد لا تحقرن أحدا من خلق الله فإن الله أخفى أولياءه في عباده. هنا إشكال وحال. ما هو الإشكال والحال؟ في أمور واضح، أنت دارس وهذا غير دارس. أمي كيف لا ترى نفسك أفضل منه؟ هذا عنده شهادة دكتور بروفيسور فقيه، هذا لم يدرس. أمي إذن كيف نجمع بين أمرين؟ الأمر الأول أن لا ترى نفسك خيرا من الآخرين، وفي نفس الوقت أنت تعلم وتجزم بأن لديك أمور تمتاز بها على الآخرين كالعلم والمنصب والمال. أنت الآن الرئيس وهذا عامل، فبلحاظ المنصب أنت أفضل منه، بلحاظ العلم أنت أفضل منه. كيف نجمع بين هذا التفاوت الموجود وبين عدم النظر إلى النفس بأنها خيرا من الآخرين؟ هذا بحث مهم إن شاء الله، هذا بحث مهم إن شاء الله نتطرق إليه، ولكن خلاصته في كلمة حتى ممكن بعضين ما حد يحضر الجواب فلا يرسخ فيه الإشكال. الاعتقاد بأنك لست خيرا من الآخرين هذا واقعا، لأن الواقع عند الله، وأما التفاوت في العلم والمنصب هذا ظاهرا، في الظاهر يوجد تفاوت. فإذا هناك لحاظ ظاهري وهناك لحاظ واقعي. أن لا تعتقد أنك أفضل من الآخرين هذا بلحاظ الواقع، لأن في الواقع أنت ما تجزم أن أنت أفضل من الآخرين، هو لكن تعتقد أن عندك سمة والآخرين ما عندهم سمة، أنت عندك شهادة الآخرين ما عندهم شهادة، أنت عندك منصب الآخرين ما عندهم منصب، أنت عندك مال الآخرين ما عندهم مال، هذا بلحاظ الظاهر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.